بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات نور الهدى الإسلامية تقدم
القاتل البطيء.
حرم عليك الدخان، حرم عليك ثمنه الطيب فيه.
القاتل البطيء.
ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد تقدم الطب واتفاق الأطباء على ما يحدث منه من الضرر، تبين أنه لا إشكال في تحريمه.
القاتل البطيء.
النيكوتين شديد السمية، إذ يكفي لوضع نقطة أو نقطتين على لسان إنسان غير مدخن فتقتله.
القاتل البطيء.
يوجد حمض يعرف باسم حمض الهيدروسيانيك، وهو من أخطر المواد السامة، ويستعمل غازه في غرف الإعدام في بعض الولايات المتحدة الأمريكية.
القاتل البطيء.
لقد ثبت علميا بما لا يدع مجالا للشك بأن التدخين من الأسباب المباشرة لسرطان الرئة والحنجرة والبلعوم والأنف واللثة والشفة.
القاتل البطيء.
الحمد لله الذي أحل الطيبات لنا وحرم علينا الخبائث، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، إن العصر الذي نعيش فيه والذي يسمى عصر الرقي والتقدم يعج بكثير من الأمراض والآفات الفتاكة التي جلبتها هذه الحضارة الزائفة، ومع الأسف الشديد فإن بعضا من أبناء المسلمين قد تأثر بهذه الحضارة وسار في ركابها دون تبصر، وقلد أهلها تقليدا أعمى حتى في بعض الأمور الضارة القاتلة كالتدخين والمسكرات والمخدرات دون نظر في العواقب أو تفكير بالنتائج. وقد ساهمت اليهودية العالمية وأذنابها في التغرير بشباب المسلمين وجرهم إلى مراتع الفساد وأماكن الضياع لتصنع منهم أعداء لدينهم أو لتحييدهم على الأقل. يا شارب التنباك ما أجراك، من ذا الذي في شربه أفتاك، أتظن أن شرابه مستعذب، أم هل تظن بأن فيه غذاك؟ هل فيه نفع ظاهر لك يا فتى؟ كلا، فلا فيه سوى إيذاك، فمضرة تبدو وخبث روائح، مكروهة تؤذي بها جلساك. أخي الحبيب، إن الإسلام دين الكمال، فهو حريص على صحتك وسعادتك، فقد أحل لك كل طيب نافع مفيد، وحرم عليك كل خبيث ضار بالصحة، ملوث للبيئة، مهدر للمال. قال الله تعالى في وصف نبيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالأطعمة والأشربة إذن قسمان لا ثالث لهما، طيب وخبيث. فهل الدخان والشيشة يا ترى من الطيبات أم من الخبائث؟ تعال أخي الكريم نستمع إلى أقوال العلماء والأطباء ثم نحكم في النهاية. أخي الحبيب، التبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية، يتكون من مركبات عدة، فهل تعرف مما يتكون؟ هذا ما سيبينه الدكتور جابر ابن سالم ابن موسى
رئيس قسم العقاقير ومدير مركز أبحاث النباتات الطبية والعطرية والسامة بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود.
نبات التابغ والذي يعرف بالعامة باسم الدخان، وهو نبات عشبي حولي يستخدم منه الأوراق الناضجة. وأي نبات يحتوي على مركبات كيميائية تكون لها أحيانا فاعلية طبية أو أثر سام، وأوراق التبغ تحتوي على مواد كيميائية عديدة قد تصل إلى المئات. ومن أهم هذه المواد مركب النيكوتين، والنيكوتين شديد السمية، إذ يكفي لوضع نقطة أو نقطتين على لسان إنسان غير مدخن فتقتله. ويوجد حمض يعرف باسم حمض الهيدروسيانيك، وهو من أخطر المواد السامة، ويستعمل غازه في غرف الإعدام في بعض الولايات المتحدة الأمريكية. وحمض أيضا يعرف باسم حمض الفورميك، وهو يسبب انتفاخا وهيجانا في الجلد. ومواد الجهيدية متفرقة وتعتبر ضارة بخلايا الجسم، والقاف أو القطران، ويترسب على الرئتين والجهاز التنفسي. ولقد تبين أن البلعوم والصدر والرئتين تتعرض إلى ما يقرب من رطل من القار سنويا بين مفرطي التدخين. وأيضا مواد هيدروكربونية متعددة الحلقات، وتشمل تلك الأنواع المسببة لسرطان الرئة، ومادة النيتروزامين، والمحتمل أن تكون سببا في بعض أنواع سرطانات الجهاز التنفسي والمعدة والمثانة والبنكرياس. ومركب آخر يعرف باسم البايريدين، وخليط من الغازات والمواد الكيميائية المتبخرة وملايين الجزيئات الصغيرة والمواد الصلبة، وغاز أول أكسيد الكربون، ويعتبر هذا الغاز من أخطر الغازات السامة. وتحتوي دخان السيجارة على المئات من المركبات الكيميائية، وعندما يجذب المدخن أنفاس السيجارة فإن هذه المركبات تصل إلى الجهاز التنفسي، كما تمتص بعض هذه المركبات بواسطة الأوعية الدموية المنتشرة في الرئة لتصل إلى الدم الذي ينقلها إلى أعضاء الجسم المختلفة مثل المخ والقلب والشرايين، وبالتالي تسبب هذه المواد تغيرات في وظائف الأعضاء. وبعد ممارسة التدخين تسبب المواد الضارة الموجودة في الدخان حدوث إصابات في الجهاز التنفسي والقلب والجهاز الهضمي وأعضاء أخرى.
يا بابا هل هالسماء بالدخان أنت مصر على بابا لشوبة؟ يا بابا أرجوك لا تقتل نفسك، على أخواني محتاجين لك يا بابا.
وتترخص أضرار التدخين الصحية في مالي تأثير الدخان على القلب والشرايين. تشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 200,000 مواطن يموتون سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نوبات قلبية ناجمة عن ممارسة التدخين. ويعتبر غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن احتراق الدخان من أخطر الغازات السامة، وتتمثل خطورة هذا الغاز في أنه يعرقل وصول الأكسجين إلى الأنسجة، وبذلك تقل نسبة الأكسجين في الأنسجة نتيجة التدخين، كما ينتج ترسب الكوليسترول في الأغشية المبطنة للشرايين نظرا لقلة وجود الأكسجين إليها، وربما يسبب نقص الأكسجين جلطة في شرايين المخ فتسبب حدوث الشلل أو السكتة الدماغية. وقد يسبب التدخين الإصابة بجلطة وريدية قد تصل إلى الوريد الرئوي حيث تستقر في الرئة وتسبب حدوث الوفاة.
تحذير:
أثر التدخين على الخصوبة والنسل. تدل الإحصاءات والدراسات أن التدخين المفرط يضعف خصوبة الرجل والمرأة، كما أنه يغير من خواص الطبيعية للكروموزومات حاملة الصفات الوراثية، وهذا يؤدي إلى حدوث تشوهات في الأجنة. ويعتبر التدخين أخطر على العوامل التي تؤثر على صحة الحامل والجنين، حيث أن غاز أول أكسيد الكربون الناتج عن الدخان يسبب نقصا في كمية الأكسجين وينتقل والمنتقل من دم الأم إلى دم الجنين، وهذا يؤدي إلى إعاقة نمو الجنين ونقص وزنه، ويكون المولود قصير القامة صغير الرأس والكتفين والصدر. ومن أضرار التدخين في فترة الحمل أنه قد يؤثر على درجة ذكاء المولود وزيادة نسبة الإجهاض، كما يؤدي التدخين عند الحامل إلى حدوث إصابات في المشيمة قد تؤثر على تكوين الجنين وصحته. وتدل الدراسات العلمية إلى أن نسبة الإصابة بمرض الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية تزداد بدرجة ملحوظة في أطفال الأمهات اللاتي يمارسن التدخين أثناء الحمل. وتفيد الأبحاث التي أجريت على عدد كبير من المدخنين بأن التدخين يؤثر على درجة الخصوبة في الرجل والمرأة، كما أنه يقلل من نقطة الرجل الجنسية. وقد دلت الدراسات العلمية التي أجريت على 1,200,000 مدخن أن المدخنين الذين يدخنون 40 سيجارة أو أكثر يصابون بالعجز الجنسي في 45 من العمر. أثر التدخين على غير المدخنين، نعرف أن للتدخين أيضا مضاره على غير المدخنين، فقد يتحتم على بعض الأفراد غير المدخنين استنشاق دخان السجائر عندما يتواجدون في الأماكن المغلقة أو المزدحمة التي يكثر فيها الدخان، وقد يسبب هذا الدخان ضررا بصحة الأفراد وخاصة المرضى الذين يشكون من أمراض الجهاز التنفسي والقلب، كما يشكل الدخان خطورة بالغة على صحة الأطفال وبخاصة الأطفال حديثي الولادة. ولقد دلت الدراسات العلمية التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأفراد غير المدخنين الذين يشاركون أشخاصا مدخنين في عملهم لمدة 20 عاما قد أصيبوا بأمراض رئوية تشبه أمراض المدخنين. ولقد دلت بعض الدراسات أيضا على أن كل ساعة يخالط فيها الفرد غير المدخن شخصا يمارس التدخين بإفراط تعادل تدخين سيجارة لغير المدخن. ولذلك فإنه حينما تتحتم الظروف على غير المدخن التواجد مع زميل له من المدخنين لمدة 8 ساعات يوميا في المتوسط، فإن الشخص غير المدخن يعتبر من الأفراد المدخنين ل8 سجائر يوميا في المتوسط، ويطلق على هذا النمط من التدخين اسم التدخين القهري.
الدخان فيه سل وسطن، الدخان فيه سل وسطن.
أخي الحبيب، لا يخفى عليك ما تنطوي عليه قلوب الكافرين من عداوة شديدة للمسلمين وحرص دائم على إهلاك وتدمير أبنائهم بكل الوسائل المتاحة لهم، وما الدخان إلا واحد من هذه الوسائل. يقول الدكتور محمد علي البار
إن السجائر التي تباع في البلاد النامية تحتوي على أضعاف ما تحتويه الآن في البلاد التي تنتج هذه السجائر. أي شركة من الشركات تنتج، ترون اسمها روثمان غيرها، أي اسم الأسماء هذه مثلا، هي تصدر في بريطانيا أو في أمريكا أو في فرنسا في أي بلد من هذه البلاد، لا يسمح لها أن تجاوز مقدار معين. ممنوع أن تكون السيارة فيها أكثر من 1 ملغرام من النيكوتين أو 15 ملغرام من القار من القطران. سجائر موجودة هنا أو في البلاد النامية، هذه ما يسموها بالبلاد النامية بلاد المسلمين أغلبها، فيها 3 أضعاف الكمية السامة بنفس الاسم نفس الاسم نفس الشركة. لماذا؟ لأن هناك القوانين ابتدت تتنبه الأمة والدول والحكومات إلى أخطار التدخين، وهنا لا نزال غافلين عن هذا الخطر، فلا تزال تصدر لنا الشركات هذه أسوأ ما عندها لأن تنقيته يكلفها أكثر، فتصدر لنا معظم ما يصدر لنا من مواد وأسوأ ما عندهم من مواد، فيصدر لنا أسوأ المواد. فلا يستغرب أن يباع لنا يعني سجائر التي تباع لنا كل سجائر سامة، ولكن أن يباع لنا الأشد سمية والأشد خطورة والأشد ضررا، لأنهم دائما لا يرسلون لنا إلا الأسوأ.
فمضرة تبدو وخبث روائح مكروهة تؤذي بها جلساك، وفتور جسم وارتخاء مفاصل مع ضيق أنفاس وضعف قواك. أخي الحبيب، وبعد أن تعرفت على مكونات التبغ السامة التي تجلب للمدخن الأمراض الفتاكة، تعال أخي الكريم لنستمع إلى أقوال الأطباء والإخصائيين وهم يتحدثون عن هذه الأمراض. يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد الدخيل، إخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي:
لقد ثبت علميا بما لا يدع مجالا للشك بأن التدخين من الأسباب المباشرة لسرطان الرئة والحنجرة والبلعوم والأنف واللثة والشفة. إن التدخين بجميع أنواعه يضعف المقاومة وذلك عن طريق تهيج من غشاء المخاطير المبطل للأنف والفم والحنجرة وكذلك القصبة الهوائية والشعب الهوائية ويغير تركيبها وإضعاف الأهداب مما يسبب التهابات حادة ومزمنة في الأنف والبلعوم والحنجرة والقصبة والشعب الهوائية وكذلك الأذنين والجيوب الأنفية. التدخين يضعف حاسة الشم والتذوق وذلك لأن التدخين يضعف أعصاب الشم في الأنف. أما بطريقة مباشرة أو عن طريق الالتهابات المزمنة في الأنف والجيوب الأنفية. كذلك التدخين يضعف الجسم لمقاومة أمراض البرد، فنجد المدخن دائم الشكوى من الالتهابات في اللوزتين والبلعوم والحنجرة والجيوب الأنفية. التدخين يسبب التهابات مزمنة في الحنجرة ويغير ويضعف في الصوت نتيجة لضعف الأحبال الصوتية وذلك لتعرضها الدائم للدخان وتهيجها والتهاباتها. التدخين يضعف الأهداب الصوتية في القصبة الهوائية والشعب الهوائية في الرئتين مما يسبب التهابات في الجهاز التنفس السفلي. كذلك التدخين سبب من أسباب التشخير أثناء النوم وذلك نتيجة التهابات الأنف وانسداده. التدخين يسبب رواسب في الأسنان من النيكوتين والقطران لها أثر كبير على صحة اللثة والأسنان. التدخين يسبب روائح كريهة من الفم والأنف، كما أن المدخن قد يؤذي من حوله من غير المدخنين.
يا بابا كنت قبلك وحبك حبة كبيرة بس رحتك يا بابا دخل أنا أكبر دولها يا بابا.
وبالنسبة لأمراض الصدر والرئتين، يقول الدكتور ناصر بن سيف الشريف مدير مستشفى الأمراض الصدرية وإخصائي الأمراض الصدرية:
في أغلب بلدان العالم بدأت الأمراض الناشئة عن التدخين تحل محل الأمراض المعروفة قديما كالسل الرئوي والأوبئة الأخرى في القضاء على حياة الكثير من الناس. والتدخين يسبب لجميع أجهزة الجسم أمراضا وبيلة ومزمنة، وحيث أن الجهاز التنفسي هو البوابة الأولى التي تواجه تأثير التدخين، فإن المدخن يتعرض لأمراض عديدة وخطيرة تجعله إنسانا معتل الصحة مصابا بأمراض مزمنة، وقد تحدث الوفاة المبكرة نتيجة لذلك. وإن المصيبة الكامنة في أمراض التدخين جميعها أن فترة الحضانة فيها طويلة، أي أن التأثير المرضي لا يظهر إلا بعد مرور عشرات السنين. والجهاز التنفسي يتعرض إلى مجموعات من الأمراض بسبب التدخين هي كما يلي: أولا التهاب القصبات المزمن، ويحدث ذلك بسبب قضاء مكونات الدخان على الشعيرات المبطنة للأغشية المخاطية في الشعيبات التنفسية، فتتعطل وظيفتها المتمثلة في طرد الأتربة والمواد الغريبة، فتتراكم وتزداد الإفرازات مكونة بذلك مرتعا خصبا للجراثيم، وينتج عن ذلك التهابات مزمنة تكون سببا في تحطم البنية النسيجية لهذا الجزء الهام من الرئة. وما السعال المصحوب بالبلغم الذي يشكو منه المدخن إلا نتيجة مباشرة لذلك، ويستهين المدخن بهذا السعال ويتعود عليه، بل يحسب أنه أمر طبيعي وما هو في الواقع إلا علامة من علامات المرض. ومع مرور الزمن تزداد الالتهابات ويصل الضرر إلى إتلاف المزيد من أنسجة الرئة التي تفقد مرونتها الطبيعية، فيكون المدخن قد وصل إلى مرحلة انتفاخ الرئة أو ما يسمى بالإنفيزيما، وهي مرحلة خطيرة تؤدي إلى انحطاط عام في الصحة وعدم القدرة على بذل أي مجهود بسبب القصور الشديد في وظيفة الرئة. أما النتيجة الثالثة للتدخين فهو الإصابة بسرطان الرئة، وقد لوحظ زياد الإصابة بهذا المرض الخطير في السنوات الأخيرة في بلادنا، حيث لم يكن معروفا من قبل إلا نادرا، وهذا المرض يؤدي خلال فترة قصيرة إلى الوفاة بإرادة الله. وهناك بالإضافة إلى ما سبق أمراض تصيب الحلق والبلعوم واللسان، منها الالتهابات المزمنة أو الأورام الخبيثة. وكذلك فإن مناعة الجهاز التنفسي لدى المدخنين تكون منخفضة، فتصبح الرئة فريسة سهلة للالتهابات العرضية كنزلات البرد والإنفلونزا، مع صعوبة استجابة المدخن للعلاج على عكس الرئة السليمة بدفاعاتها القوية.
ولتدخين أخي الحبيب علاقة وطيدة بأمراض القلب والشرايين. يقول الدكتور منصور بن محمد النزهة، عميد كلية الطب ومدير مستشفيات الجامعية واستشاري أمراض القلب بجامعة الملك سعود ورئيس جمعية القلب السعودية،
ما يخص أمراض تصلب الشرايين وهي تنقسم إلى المبدأ إلى قسمين: مرض الذبحة الصدرية ومرض احتشاء القلب أو ما يعرف بجلطة القلب. في واقع العوامل المهمة في مسببات هذه الأمراض هي التدخين وارتفاع الضغط وارتفاع الدهون في الدم. هناك عوامل أخرى لا داعي الآن لذكرها. بالنسبة للتدخين يعتمد على عدد السجائر التي تدخن ومدة التدخين، فكلما زادت عدد السجائر اليومية التي يدخنها المدخن وكلما زادت المدة بالسنوات، كلما كان الشخص معرض للإصابة بأمراض تصلب الشرايين. فخلاصة الأمر أن أمراض تصلب الشرايين يمكن الوقاية منها عن طريق الامتناع عن التدخين، ويمكن أن نصل لهذا الهدف بأن نكون قدوة حسنة لأبنائنا حتى يقتدي بنا أبنائنا ونبتعد عن هذا المرض الخطير.
أخي الحبيب، وبعد أن استمعت إلى الأطباء وما بينوا من أضرار التدخين الصحية وما ذكروا من المواد السامة المهلكة التي تقضي على الإنسان، وقد نهى الله عز وجل عن قتل النفس وإهلاكها، فقال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
فقوله سبحانه وتعالى يدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى ضرر أو إلى هلاك نفس، والدخان بلا شك يؤدي إلى الأمراض المهلكة التي تحدث عنها الأطباء كما استمعت قبل قليل. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
كما أن في قوله سبحانه نهيا عن قتل النفس، والمدخن يقتل نفسه ويهلكها بما يجلبه الدخان لها من الأمراض الفتاكة، فهو قتل بطيء للنفس. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ففي الحديث نهي عن شرب السم بغية قتل النفس، والدخان يحتوي على سموم كثيرة، فالمدخن إذا تعاطى هذه الأشياء وهو عالم بها فإنما يتعاطى أسباب قتله عامدا وعارفا، فهو يقتل نفسه تدريجيا وببطء، وهذه عملية انتحارية وقتل للنفس التي نهى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
القاتل البطيء.
ونفى مال لا تجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، ورضيت فيه بأن تكون مبذرا، وأخ المبذر لم يكن يخفاك. أخي الحبيب، يعد التدخين خسارة اقتصادية على الفرد والمجتمع، ذلك أن مواد التدخين جميعها تستورد من الخارج مقابل أموال ضخمة تصرف عليها سنويا. في هذا المجال يتحدث الشيخ صالح بن محمد الحمودي قائلا:
إن الحديث عن أضرار التدخين المادية يظهر لنا حقائق ربما تغيب عن المدخنين، فالدخان فيه تبذير للمال بدون فائدة بل لشراء سموم مهلكة، وكثير من الناس يحرمون أبناءهم الطعام والكساء من أجل الحصول على الدخان، بل إن بعض الشباب ربما يتسول أو يسرق لأجل الحصول عليه. أخي، إن الواحد منا لو اعتاد أن يتلف كل يوم 3 ريالات من ماله متلذذا بذلك لرماه الناس بالجنون ويجب علاجه، فكيف بمن يحرق مثلها أو أكثر كل يوم متلذذا بذلك؟ أخي الحبيب، هل تريد أن تعرف الخسارة المادية؟ فإليك هذه الإحصائيات. ونقلا عن التقرير الإحصائي السنوي للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين لعام 1410 أن الكمية المستوردة من التبغ من عام 1402 إلى عام 1408 بلغت 264 مليون كيلو جرام تقريبا، وبلغت قيمتها 6,500,000,000 ريالا. أخي الحبيب، كيف لو عرفت أن أكثر شركات التدخين يهودية معادية للإسلام لأدركت أن الخسارة فادحة جدا، لا سيما ونحن في عصر نحتاج فيه إلى المال للدفاع عن ديننا ولمساعدة الفقراء والمجاهدين في كل مكان. أخي، هذه الإحصائيات في المملكة، فكيف في الدول الإسلامية؟ والله جل وعلا نهى عن الإسراف والتبذير، حيث قال عز وجل في سورة الأعراف:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
وقال تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
فالآيتين تدلان على النهي عن الإسراف والتبذير، فالدخان تبذير وإسراف للمال صاحبه. وقد قيل إن الإسراف والتبذير هو إنفاق المال في الحرام، ولا إسراف ولا تبذير فوق إحراق المال وإلحاق الضرر الفادح بالبدن والأهل والمجتمع. ولو لم يكن في التدخين وما يسببه من تبذير المال إلا مؤاخاة الفاعل للشيطان لكان ذلك أعظم ذنبا وزاجرا وتنفيرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم 3 قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
القاتل البطيء.
فإذا حضرت بمجلس واستنشقوا من فيك ريحا يكرهون لقاك، يكفيك ذما فيه أن جميع من قد كان يشربه يود فكاك. اعلم أخي الحبيب أنه ليس للتدخين حسنة واحدة يمكن أن تقال فيه، وإلى جانب مضاره الصحية والاقتصادية فإن له أضرارا اجتماعية. يقول الشيخ صالح بن محمد الحمودي حفظه الله:
إن الدخان عامل من عوامل تلويث البيئة، فالدخان الناتج عن السجارة له دور خطير في تلويث الهواء، وهذه المخاطر ليست محصورة على المدخنين فقط بل تتعداهم إلى غير المدخنين نتيجة استنشاقهم الهواء الملوث بالمواد السامة التي يحتويها الدخان، مثل أول أكسيد الكربون وغيره المسببة للأمراض الفتاكة. وربما يظن المدخن أنه بهذه العادة المذمومة حرا في تصرفاته، لأنه ينفق من ماله الخاص ويدخن هذه السموم في الهواء ولا يؤذي بها أحدا. ألم يفكر في يوم من الأيام عندما ينوي إشعال سجارته في مكان عام أو عند الأهل أو عند الزملاء في العمل بأخذ الرأي من الآخرين من غير المدخنين بالسماح له بالتدخين؟ فماذا تكون الإجابة؟ إن الإجابة ستكون بالنفي وبشدة أيضا. أتعرف لماذا؟ لأنه يؤذي هؤلاء الناس، ولو كان في التدخين خيرا لكانوا هم السباقون إليه. ولقد نهى الله عن إيذاء المؤمنين في سورة الأحزاب، فقال جل وعلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
فالرب عز وجل نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات، والدخان إيذاء لهم بما يجلبه من الأمراض والرائحة الكريهة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بإسناد حسن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل الثوم أو البصل أن يعتزل المساجد بسبب الروائح التي تنبعث ممن أكلها، فمن باب أولى أن يدخل الدخان في النهي، لأن فيه إيذاء للناس أشد من الثوم والبصل. بل إن الثوم والبصل مفيد للجسم من حيث الصحة، بعكس الدخان فهو خبيث علاوة على الروائح الكريهة التي تصدر منه.
أيها المدخن، إن التدخين هو الباب الأول المؤدي إلى المخدرات، وإليك هذه القصة التي يرويها الشيخ أحمد القطان.
أم في قصص الالتهام مع ابنتها، والقاضي يسألها التهمة الموجهة: قتلت ابنها بمشاركة بنتها ودفنوه في البيت. يقول لها القانون: الإعدام جريمة، مع سبب الإصرار والترصد تكلمي، قتلت ابنك لا تتكلم. يوجه الكلام إلى الأخت: قتلت أخاك لا تتكلم. يحاول القاضي: لا تتكلم. ينظر إليها القاضي فيراها امرأة وقورا، الحجاب على رأسها، ووجهها الشاحب الحزين، عليه قهر هذه الأيام وكبت الأحزان، ودموعها تنحدر لكنها لا تتكلم. وفتح القاضي الملف من جديد، وإذا الذي بلغ عن الجريمة طفلة صغيرة، ابنة بنتها المتهمة. قال: الخيط عند الطفلة. أمر بإحضارها في غرفة جانبية، وأحضر لها الحلاوة، وأحضر لها بعض الألعاب، واستدرجها في الحديث: أتحبين خالك المقتول؟ قالت: لا. لماذا؟ لأنه يضرب جدتي ويضرب أمي. لماذا خالك يضرب جدتك وأمك؟ لأنه يريد المال. لماذا يريد المال؟ ما أدري، لكن جدتي تقول له: إنك مؤمن وإيمانك سينهيك ويقتلك. فقال القاضي: لا يا بنيتي، الإيمان لا يقتل صاحبه ولا ينهيه. لعل جدتك تقول: إنك مدمن وإدمانك سيقتلك. قالت: نعم، مدمن مدمن، هذه الكلمة التي كانت جدتي تقولها له. وهنا أمسك القاضي الخيط وأخذ يبحث في القضية، وواجه الأم. قال: لا داعي للصمت، علمنا أن ابنك مدمن، ما حكايته؟ قالت: مات أبوه وتركه وأخته عندي، ثم بعد ذلك تعبت في تربيتهما وبذلت كل ما أملك. تزوجت البنت وبقي الولد، فشل في دراسته، والسبب أنه بدأ يشرب السجائر والدخان، والسبب أنه بدأ يشرب السجائر والدخان، والسبب أنه بدأ يشرب السجائر والدخان. انظروا إلى البداية يا أولياء الأمور، والد يستدعيه الناظر بعد عثور على السجائر في جيب الولد، يقول له يا أيها الوالد عثرنا في جيب ابنك على السجائر يشربها في المدرسة. فالتفت الوالد الغبي وقال ألم أقل لك لا تشرب في المدرسة، اشرب في كل مكان إلا في المدرسة. انظروا إلى أي درجة، الذين يتعاطون المخدرات الخطوات الأولى في شرب السجارة، الذي يدخن لأن الطفل لا عقل له سيجر من خلال التدخين إلى المخدرات، سيأتيه من يقول له جرب وسيجرب لأنه يدخن. يعود القاضي إلى الأم، لا داعي للصمت، الطفلة اعترفت الابن مدمن، قالت نعم. دخلت عليه في غرفته يوما وإذا به يعطي نفسه حقنة الهيروين، فصفعته وضربته ففر، ثم عاد بعد ذلك يناوني ويسلب كل ما لدي حتى تركني على الحديدة. ثم دخل علي يوما مزق ثيابي يريد أن يهتك عرض أمه، تقول وكنت لا أستطيع دفعه فأنا امرأة، ففررت من بين يديه وخرجت في ظلام الليل شبه عارية أجري إلى بيت ابنتي وضربت الباب، فذهلت لما رأت ثيابي ممزقة، ما لك يا أمه؟ قالت أخوك هجم علي ليهتك عرض. وسكنت في بيت بنتها شهورا تترصد أخبار المدمن في بيته، لعله يموت، لعله يحترق، لعله ينتحر فترتاح. وبعد مرور شهور قامت المسكينة وبنيتها وحفيدتها لتسمع أخبار، دخلت البيت فإذا هو وكر مخيف، السجائر والزجاجات والغبار والقذر والنفايات، وقد باع معظم الأثاث والعفن وليس هو في البيت. فدخلت المسكينة ترتب الأثاث وترتب البيت، ومن التعب باتوا تلك الليلة في البيت، وجاء الوحش آخر الليل فتح الباب ودخل، وإذا به يرى أمه وأخته وابنة أخته، فاستفاقت الأم والأخت عليه وهو يراود الصغيرة يجرها إلى غرفة ليهتك إرضها. فجرت الأم إلى المطبخ وأحضرت سكينا ولا تدري كم طعنة طعنته حتى خر يتلبط بدمائه، ثم أفاقت الأم من ذهولها وإذا هو جثة آمدة، فماذا تفعل؟ انتظرت لحظة ثم خافت بعد ذلك من الأمن ومن الفضيحة، فحفرت له في البيت ودفنته. وبعد أيام تكلمت الطفلة مع الأطفال في الشارع فعلم الناس فبلغوا عنها، جاء الشرطة فحفروا البيت وأخرجوا الجثة، اتهموها بالقتل، وإذا بها تنطق أمام المحكمة لأول مرة، تقول أنا القاتلة وأنا القتيلة، أنا الجروح وأنا السكين، أنا التي سكبت عليه يوم أن شرب أول سيجارة، أنا التي سكبت عليه يوم أن شرب أول سيجارة، أنا التي سكبت عليه يوم أن شرب أول سيجارة.
فارفق بنفسك واتبع آثار من أهداك، لا من فيه قد أغواك، إن كنت شهما فاجتنبه ولا تكن في شربه مستتبعا لهواك. أخي الحبيب، وبعد أن تعرفت على أضرار التدخين الصحية والمادية والاجتماعية وأدركت ألا منفعة فيه أصلا، فإننا ندعوك الآن إلى الاستماع إلى جواب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عن سؤال وجهناه إلى فضيلته عن حكم شرب الدخان، حيث قال بارك الله فيه:
شرب الدخان كان مختلفا فيه أول ما ظهر، لأنه لم يتبين أمره وضرر، فصار الناس مختلفين فيه، منهم المبيح ومنهم الكاره ومنهم المحرم، وما زال الخلاف موجودا، ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد تقدم الطب واتفاق الأطباء على ما يحدث منه من الضرر تبين أنه لا إشكال في تحريمه، وذلك بمقتضى القواعد العامة الشرعية. فمن أدلة ذلك أن الضرر الذي يحصل منه قد يؤدي إلى قتل النفس، وقتل النفس محرم لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإذا فرضنا أنه لا يصل إلى حد القتل فإنه يصل إلى الضرر بلا ريب، والضرر منفي شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن أدلة على تحريمه أن بذل المال في شرائه إضاعة للمال، لأنه بذل فيما لا فائدة فيه بل فيما فيه من أضرة، وهذا من السفه. وقد قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فنهانا الله عز وجل أن نؤتي أموالنا السفهاء، لأن الأموال قيام للناس تقوم به تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم، فإذا أعطيت السفهاء أفسدوها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، وإضاعة المال قال أهل العلم صرفه في غير فائدة، فكيف إذا صرف فيما فيه المضرة؟ ومن الأدلة على تحريم الدخان أنه يثقل على شاربه كثيرا من العبادات ولا سيما الصيام، ولهذا تجد الصيام عند الشاربين من أثقل العبادات إن لم يكن أثقل العبادات، لأنه يحجزهم عن شربه. ومعلوم أن ما يثقل العبادات فإنه لا يليق بالمؤمن أن يمارسه لما فيه من الصد عن طاعة الله. ومن الأدلة على تحريمه أنه يكسب المرأة ضيقا وقلقا إذا لم يتيسر له، فلو فقده في مكان لا يتمكن من جلبه لضاقت نفسه وتعب تعبا عظيما. وهذا تعذيب للنفس، والنفس أمانة عند العبد، لا يجوز له أن يعرضها لما فيه تعذيبها وضررها. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة والإنسان حاقن ببول أو غائط، لأن ذلك يتعبه ويضره.
إني نصحتك فاستمع لنصيحتي ونهيت فاتبع قول من ينهاك، وبذلت قولي ناصحا لك يا فتى، فعساك تقبل ما أقول عساك.
أخي الحبيب، هل تريد أكثر من هذه الأدلة والبراهين على تحريم الدخان وخطره على صحتك؟ فإذا كنت لا تبالي بنفسك فعليك أن تمتنع عن التدخين من أجل من هم حولك الذين تجعلهم بدخانك عرضة للأمراض الفتاكة. أخي الحبيب، إن إقلاعك عن التدخين فيه انتصار على الشعور بالعجز أمام عادة سيئة محرمة، والإنسان العاقل هو الذي يعرف أين يقف من هذه الحياة، فالحياة قصيرة جدا مهما طالت والأجل آت لا محالة، والعمر ينتهي، وإن حياتك وصحتك ومالك وديعة من الله عز وجل عندك، ولا يحل لك التفريط فيها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. رواه البخاري ومسلم. أخي الحبيب، أفق من غفلتك، وأعلن توبتك، وأحسن سريرتك، وابدأ ندامتك على ما فرطت فيما مضى، واطلب من الله اللطيف، واطلب من الله اللطف بالقضاء، وأن يعينك على ترك الدخان، فهو القادر على مساعدتك للنجاة منه قبل فوات الأوان، يوم لا ينفع الندم. أما بال لك العيب، أما بال لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحي ريب، فتحتاط وتهتم، كأني بك في القبر وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم. لذا أوصيك يا صاح، فزود نفسك الخير، وجهز مركب السير، وخف من لجة اليم. فيا أخي التوبة والإنابة إلى الله كفى ما كان، فقد طال زمن العصيان. أجب ربك في ندائه لك أن تتوب إليه وأن ترجع إليه. يقول الله جل وعلا:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا
رسالة إلى بائع الدخان ومؤجرهم. رسالة إلى بائع الدخان ومؤجرهم. رسالة إلى بائع الدخان ومؤجرهم. أخي المسلم، لقد ابتلينا في هذا الزمان ببعض التجار الذين أحبوا المال حبا جما، فجلبوا الدخان وتبادلوه بيعا وشراء، ولكن ربما كان بعضهم يجهل حكم بيعه. ولهؤلاء نقدم إجابة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن سؤال عن حكم بيع الدخان، حيث قال:
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم عليك الدخان حرم عليك ثمنه وقيض فيه، لأنك معين عليهم العبرة، معينهم على الشر، وتجره إليهم وتوصله إليهم، فمن أعان على فعل المحرم شارك في الإثم، سواء بالبيع أو بالهدية، فلا تعطي الدخان هدية ولا بيعا ولا غير ذلك.
كما نقدم لهم أيضا إجابة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين عن حكم بيع الدخان والاتجار به بقوله:
أما الاتجار به فحرام، سواء بيعا أو شراء أو تأجيرا لمحل يباع فيه الدخان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كان هذا حراما فثمنه حرام. وكل منا يقرأ قول الله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
أيها التجار، أيها التجار، إن الكسب من الدخان حرام، ولو تعلل البعض الذين همهم الكسب للحطام، سواء كان من حرام أم من حلال، فإنهم يقولون: لو ما نجعل عندنا دخان ما جاءنا أحد يسحب من البضاعة، فإنهم بئس ما صنعوا. وليقول ذلك أمام رب العالمين يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإنهم بصنعهم هذا أفسدوا جميع الحلال الذي في محلاتهم بما خلطوه من الكسب من ثمن الدخان الخبيث. فإنهم بهذه المثابة ارتكبوا آثاماً بما كسبوه من هذا الحرام، فإنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم. إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن خلفوه كان زاداً لهم إلى النار، لأن أي جسم نبت على السحر فالنار أولى به.
أن الحرام لا يبارك الله فيه، يقول عليه الصلاة والسلام عند أحمد في المسند بسند حسن عن ابن مسعود: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك الله فيه، ولا يتصدق به فيقبل الله منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وقال يوسف بن أصباط وقد سئل وكان أحد الصالحين: ما لك يستجاب لك دائما ونحن ما يستجاب لنا؟ قال: ما أكلت لقمة إلا علمت من أين أكلتها، من أين دخلت هذه اللقمة. وانظروا إلى طيب مكتب أبي بكر رضي الله عنه، التاجر العظيم، التاجر الصادق مع الله، التاجر الذي دخل الجنة بتجارته، جهز الجيوش واشترى السيوف وبنى المساجد وعمر الدعوة الخالدة بماله. نسي مرة من المرات وأتى خادمه بالطعام فأكل أبو بكر جائع الخليفة، فلما أكل قال للخادم: من أين هذا الغداء الذي أتيت به اليوم؟ قال: هذا من بقية دراهم كان لي في الجاهلية، كنت أتكهن منها تلك الدراهم، يعني كان يعمل في الكهانة. قال أبو بكر: قاتلك الله من كهانة؟ قال: من كهانة. وقد شبع أبو بكر رضي الله عنه، أكل وانتهى. فماذا يفعل أبو بكر؟ هل يفعل مثل أحدنا أن يقول: استغفر الله، الله غفور رحيم، ولا خلها تلحق خواتها؟ لا، قام أبو بكر فأدخل أصابعه في فمه فانتغر فأخرج ما في باطنه. جزاء لك الجنة يا أبا بكر. وقد ورد في الحديث الذي يروى عنه عليه الصلاة والسلام: جسم نبت من الحرام فالنار أولى به. فنعوذ بالله من أجسام نبتت من الحرام، ونعوذ بالله من عيون نظرت إلى الحرام، ونعوذ بالله من فلل بنيت من الحرام، وسيارات اشتريت من الحرام، وصدقة دفعت من الحرام.
ويكفي مصيبة لمن كسبه حرام أن لا تستجاب دعوته. إن الكسب الحرام معناه قطع العلاقة مع الله عز وجل. إن الكسب الحرام معناه قطع الصلة، لأنه ما دام ما تستجاب دعوتك معناته العلاقات مقطوعة بينك وبين الله، وكيف يعيش من هو مقطوع صلته بالله؟ إن سعادتك يوم أن تكون موصولا بربك، إذا مرضت سألت الله عز وجل فشفاك، وإذا شبعت دعوت الله وشكرته فزادك، وإذا افتقرت شكوت إلى الله وطلبت منه فأغناك. معنى سماع الدعاء وإجابة الدعوة معنى قيام العلاقة بينك وبين الله. فإذا تسبب الإنسان بأكل الحرام في قطع العلاقات مع الله قطعه الله، ومن قطعه الله خسر الدنيا والآخرة.
أيها المسلمون، والله إن الفقر لخير من مال يكسبه الإنسان بمعصية الله، فتنبهوا لذلك يا من همهم جمع الأموال من أي طريق. تذكروا الحساب، تذكروا الوقوف بين يدي الله عز وجل، تذكروا نصب الموازين، تذكروا جهنم وما فيها إن كنتم تعقلون، تذكروا أنكم بجلب الدخان تعينون على الإثم والعدوان. فاتقوا الله أيها التجار، خافوا الله أيها التجار، راقبوا الله أيها التجار، واعلموا أنكم ستحاسبون على جميع الأموال، فالمال حلاله حساب وحرامه عذاب في نار جهنم.
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا. فلنتب إلى الله شبابا وشيبا، رجالا ونساء، قبل أن يقول الشاب وشبابا، وقبل أن يقول الشيخ وشيبتا، وقبل أن يقول المفرط وحسرتا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا ذا الذي ألف الذنوب وأجرما وغدا على زلاته متندما، لا تيأسن واطلب كريما دائما يولي الجميل تفضلا وتكرما. يا معشر العاصين جود واسع عند الإله لمن يتوب ويندما. يا أيها العبد المسيء إلى متى تفني زمانك في عتا، ولربما بادر إلى مولاك يا من عمره قد ضاع في عصيانه وتصرما، واسأله توفيقا وعفوا ثم قل يا رب بصرني وزل عني العمى.
أخي المدخن، أخي بائع الدخان، أخي مستورد الدخان، أخي مؤجر بائع الدخان، وبعد أن استمعتم وتبصرتم وعرفتم حكم الإسلام في التدخين وأدركتم أضراره الصحية والمادية والاجتماعية من خلال كلمات العلماء الناصحين وتوجيهات وإرشادات الأطباء الحاذقين الذين قصدوا تخليصكم من عدو اللدود يفتك بالأرواح ويبدل الأموال، هل لكم أن تسيروا أيها الأحبة على ضوء نصائحهم فتحفظوا أنفسكم وأموالكم وعقولكم ويسلم دينكم؟ هذا ما نرجوه، ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، مع أطيب أمنيات إخوانكم في تسجيلات نور الهدى الإسلامية لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الرياض، ظهرت البديع، شارع أنس بن مالك، مقابل مسجد الشعلان. هاتف رقم 426-3311، صندوق البريد رقم 8926، الرياض 11492.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com